بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الدهلوي رحمه الله: الباب الثاني بيان وجه الخفاء في معاني نظم القرآن وإزالة هذا الخفاء. الفصل الأول في ورود غريب القرآن. ليعلم أن القرآن قد نزل بلغة العرب سويا بغير تفاوت، وهم فهموا معنى منطوقه بقريحة جبروا عليها كما قال: والكتاب المبين، وقال: قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: أحكمت آياته ثم فصلت. وكان من مرض الشارع عدم الخوض في تأويل متشابه القرآن وتصوير حقائق الصفات الإلهية وتسمية المبهم واستقصاء القصص وما أشبه ذلك، ولهذا ما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك. والذي يرفع إليهم في هذا الباب شيء قليل، ولكن لما مضت تلك الطبقة وداخلهم العجم وتركت تلك اللغة استصعب فهم المراد في بعض المواضع، واحتيج إلى تفتيش اللغة والنحو، وجاء السؤال والجواب بين ذلك، وصنفت كتب التفسير، فلزم أن نذكر مواضع الصعوبة إجمالا ونورد أمثلة فيها لئلا يحتاج عند الخوض إلى زيادة بيان، ويقع الاضطرار إلى الكشف عن تلك المواضع فنقول إن عدم
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقدمة لهذا الفصل الذي ذكرها المؤلف فيه قضية أحب أن ننتبه إليها، وهي مرتبطة بالتاريخ والحاجة العلمية، مرتبطة بالتاريخ والحاجة العلمية. وهذا الموضوع أرى أنه مهم بحثه، يعني يكون بحث علمي. على سبيل المثال الذي ذكره المؤلف أن الصحابة كان قل سؤالهم للرسول صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل صار من جاء بعد الصحابة يسأل عنها، من جاء بعد الصحابة يسأل عنها. وهناك كما ذكر أشياء من المبهمات وتفاصيل في القصص لم يكن يعنى بها الصحابة، وصارت العناية عند من جاء بعدهم بها أكثر. السؤال الذي يرد: هل الآن في مثل هذه الأمور البقاء على ما كان عليه الصحابة هو الأولى، أو أن نقول أن هذا من لوازم الطبيعة التاريخية لحركة المسلمين؟ بمعنى أن نقول أنه في مثل هذه الأمور نتكلم عن هذه بالذات، أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحتاجون إلى مثل هذه الأمور، وكانوا قد اكتفوا بهدايات القرآن العامة دون الخوض في هذه التفاصيل، خصوصا أنهم يشاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم وينزل عليهم الوحي، فما كانت عندهم مثل هذه الاستفسارات التي جاءت عند من جاء بعدهم. ولو تأملت في التاريخ ستجد أن من جاء بعد التابعين وأتباع التابعين خوضه في هذه التفاصيل أكثر، وهكذا حتى تصل إلى عصرنا هذا ستجد أن بعض المعاصرين خاض في تفاصيل وردت في القرآن لم يتكلم عنها من كان قبل جيله، فضلا عن أن يكون تكلم عنها من كان قبلهم إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم. فهذه البحوث العلمية التي تكون يجب أن يكون عندنا نوع من اعتدال في قبولها أو نقدها، فلا ترفض رفضا تاما، ولا يعني ذلك أنها تقبل بحذافيرها وبكل ما فيها، لكن يكون عندنا نوع من الاعتدال في النظر إليها. وأغلب أو القاعدة الكلية التي يمكن أن نجعلها في مثل هذا هو النظر إلى الثمرة التي تجنى من بحث هذه المعلومات بالنسبة لمن؟ للدارسين، بالنسبة للدارسين. فقد تكون بعض المعلومات بالنسبة للدارسين في هذا الوقت مثمرة ومفيدة، وقد تكون هذه المعلومات لو درست في قبل هذا لكانت ناقصة وليس فيها ذلك الأثر والفائدة التي جناها المعاصرون. وأقصد من ذلك أنه لا تثريب على المسلمين في البحث وتجلية هذه المعلومات جيلا بعد جيل، ولا يلزم أن نقول ما دام الصحابة لم يبحثوا هذه المعلومات فإننا لا نبحثها ولا نتأمل فيها ولا نتدبر ولا نستفيد منها. فمثل هذا الموضوع يحتاج إلى نوع من ماذا؟ نوع من اعتدال وتبصر في طرق هذا الموضوع. الذي يمكن أن نقوله أن نجتهد في معرفة ما السبب الذي جعل الصحابة لا يعتنون بمثل هذا؟ ثم هل اعتناؤنا نحن بمثل هذه الأمور يجني لنا ثمرة علمية نستفيد منها، أو هو من فضول العلم وضياع الأوقات؟ هذه مسألة مهمة حينما نناقش بعض هذه القضايا. كذلك أيضا في نفس الموضوع، أحيانا قد يكون الأمر لتدريب الطلاب وليس يعني الثمرة، أو المقصود هو تدريب الطالب وليس المقصود هو ماذا؟ الحصول على معلومة إيجابية أو سلبية. فبعض الطلاب لا يفهم هذا المقصد، فتجد يعيب الدراسة بهذه الطريقة، أنه لماذا أنا أتعب في بحث من هو الذبيح، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ خلاص كفينا في هذا، العلماء بيّنوا لنا هذا وعرفنا الراجح، فلماذا يأتينا بحث من هو الذبيح؟ والمقصود هنا ليس مقصود أن تصل لنتيجة، النتيجة معروفة، والمقصود تدريبك على ماذا؟ على البحث ومعرفة الأقوال والنظر فيها ومعرفة من قال بهذا ومن قال بذاك، أشياء كثيرة تحوط هذا البحث. فمثل هذه الأمور تحتاج منا إلى نوع من الاعتدال في طرقها وبحثها، لأن أحيانا تجد بعض الدارسين، بعض طلاب العلم يشنع على بعض العلوم أو بعض المعلومات تشنيعا شديدا، حتى أنه يرى أحيانا من الأمور التي تعتبر من السفاسف لأن السلف لم يعتنوا بها. ولا شك أن هذه القاعدة الكلية صحيحة، لكن أيضا يجب أن ننتبه إلى أنه حينما نجد ثمرة فعلية فإننا نتمسك بها ونقول بأن كل وقت له معلوماته التي تكون موجودة فيه وتناقش. هذا من خلال ما ذكره بسبب قلة سؤال الصحابة رضي الله عنهم ثم ازديادها في الطبقات التي بعد جيل الصحابة. لا شك أن دخول العجم وكذلك كثرة المسلمين وتنامي العلوم هذه من أكبر الأسباب التي دعت إلى أن تبحث مثل هذه القضايا التي ذكرها المؤلف. نعم.
قال رحمه الله: فنقول إن عدم الوصول إلى فهم المراد باللفظ يكون تارة بسبب استعمال لفظ غريب، وعلاجه نقل معنى اللفظ عن الصحابة والتابعين وسائر أهل المعاني، وتارة يكون ذلك لعدم تمييز المنسوخ من الناسخ، وتارة يكون لغفلة عن سبب النزول، وتارة يكون بسبب حذف المضاف أو الموصوف أو غيرهما، وتارة لإبدال شيء مكان شيء، أو إبدال حرف بحرف، أو اسم باسم، أو فعل بفعل، أو لذكر الجمع موضع المفرد وبالعكس، أو لاستعمال الغيبة مكان الخطاب، وتارة بتقديم ما حقه التأخير وبالعكس، وتارة بسبب انتشار الضمائر وتعدد المراد من لفظ واحد، وتارة بسبب التكرار والإطناب، وتارة بسبب الاختصار والإيجاز، ومرة بسبب استعمال الكناية والتعريض والمتشابه والمجاز العقلي. فينبغي لأهل السعادة من الأحباب أن يطلعوا في مبدأ الكلام على حقيقة هذه الأمور وشيء من أمثلتها، ويكتفوا في موضع التفسير بإشارة ورمز.
نعم، لو تأملنا هذه التي بدأ بقوله فتارة، ذكر مجموعة من القضايا التي يمكن نقول عنها إنها أسباب مانعة من الفهم، يعني أسباب منع الفهم، يعني لماذا وقع إشكال في هذه الآية مثلا. ذكر مثال أول واضح، أن تكون اللفظة غريبة، يعني غرابة اللفظة من جهة اللغة، وقضية غرابة اللفظة من جهة اللغة قضية نسبية. ومن باب الفائدة أيضا، هذا من البحوث التي يمكن أن تعمل في كتب غريب القرآن، في النظر إلى نسبية الغرابة عند المؤلفين، نسبية الغرابة عند المؤلفين، بمعنى أن لو أخذنا مجاز القرآن لأبي عبيدة وهو في الغريب، وأخذنا الكتاب الذي يليه تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، وقد استفاد من كتاب أبي عبيدة، وصنعنا موازنة بين الكتابين في عدد الغريب الذي ذكروه في كل سورة ثم العدد الكلي مثلا، وهل تركوا شيئا بالنسبة لنا نحن غريب أو لا؟ مدام ترك فالأصل أنه بالنسبة له ليس بغريب، وقد يكون بالنسبة لنا صار إيش؟ من الغريب. وهل ذكر شيئا بالنسبة لنا واضح؟ وإذا كان واضحا ولا يتوقع الاختلاف فيه فلماذا ذكره؟ هذا أيضا من المباحث التي لو أعملتها في جملة من كتب الغريب سيتبين لك كيف يتعامل العلماء مع الغريب، وأن الموضوع عندهم أمر نسبي، وأحيانا قد يكون أيضا من باب الاتفاق أن المؤلف يذكر هذه اللفظة وإن كانت قد تكون معلومة المعنى وواضحة، لكنه يذكرها مجرد ذكر اتفاقي وليس له مقصد أنها لا بد أن تدخل في مصطلح ما يمكن أن يكون غريبا على القارئ. أيضا ممكن نسمي هذه أو بعضها ممكن نسميها أسباب في الاختلاف، يعني بعضها يدخل في أسباب الاختلاف، من أنه هل أريد كذا أو أريد كذا، فمن حملها على هذا المعنى غير من سيحملها على المعنى الآخر. فإذا هذه أيضا يمكن يدخل بعضها في أسباب الاختلاف، لأن أيضا الاختلاف هو سبب من أسباب الخفاء، سبب من أسباب الخفاء. بمعنى الآن أن إذا تأملنا هذه نقول لم نفهم المعنى لصعوبة ما ورد فيه أو لخفاء اللفظ من جهة الغريب أو الكناية أو المجاز أو إلى آخره، أو أيضا لم نفهم المعنى بسبب اختلاف المفسرين فيه، يعني احتماله لأكثر من مدلول. فإذا المقصد من ذلك أن يمكن أن نستفيد من هذه التي ذكرها المؤلف بالنظر فيما يدخل في أسباب الاختلاف والنظر فيما يدخل في أسباب خفاء معاني القرآن الكريم. نعم.
قال: الفصل الأول في شرح غريب القرآن. وأحسن الطرق في شرح الغريب ما صح عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس من طريق ابن أبي طلحة، واعتمده البخاري في صحيحه غالبا، ثم طريق الضحاك عن ابن عباس وجواب ابن عباس عن أسئلة نافع بن الأزرق، وقد ذكر السيوطي هذه الطرق الثلاث في الإتقان، ثم ما نقله البخاري من شرح الغريب عن أئمة التفسير، ثم ما رواه سائر المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من شرح الغريب. ومن المستحسن عندي أن أجمع في الباب الخامس من الرسالة جملة صالحة من شرح غريب القرآن مع أسباب النزول، فأجعلها رسالة مستقلة، فمن شاء أدخلها في هذه الرسالة ومن شاء أفرادها على حدة، وللناس فيما يعشقون مذاهبه.
نعم، عندنا الآن هنا نقطتان. النقطة الأولى فيما يتعلق بأفضل شروح غريب القرآن، لا شك أن الشروح الواردة عن ابن عباس لا شك أنها يعني من الشروح المقدمة، لكن هذه الإطلاقات إطلاقات جملية وليست تفصيلية، بمعنى أن لا نجعل أن الأصل أن كل ما ورد عن ابن عباس فأنه يساوي أنه صحيح وأنه يقدم، يعني هذه القاعدة ليست صحيحة ولم يعمل بها إلا قلة من العلماء، لكن لا شك أن قول ابن عباس من حيث العموم معتبر لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بتعليم التأويل. هذه أيضا الطرق التي ذكرها ابن عباس أيضا في طرق أصح منها وأقوى، الطرق التي ذكرها كلها طرق متكلم فيها، طريق علي بن أبي طلحة وطريق الضحاك وطريق وسؤالات نافع، وأقلها يعني أضعفها سؤالات نافع، ثم طريق الضحاك، ثم طريق علي بن أبي طلحة. طبعا لن نتكلم عن تفاصيل هذا، لكن أقصد أن ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى ترك الطرق معتبرة أقوى من هذه الطرق في تفسير ابن عباس، فكان الأولى ذكرها، ولهذا لا نحتاج أن نقول أو نفصل هذه الطرق، ولكن نقول ما ورد عن الصحابة من حيث العموم هو المقدم. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة هم الذين نزل القرآن بلسانهم، فإذا هم أهل اللسان المعتبر وإليهم المرجع، يعني هذه القاعدة الكلية. أن نقول إذا كنا نبحث في الغريب، البحث في الغريب يلزم من هذا، مع أنه سيأتي إن شاء الله ملحوظة يذكرها مؤلف نعلق عليها في حينها بعد قليل، لكن نقول إذا ورد عن الصحابي تفسير لفظة من جهة اللغة فإنه يحكم بها لغة بلا ريب. لماذا؟ لأنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. أما الحكم بها من جهة التفسير إذا وقع اختلاف هذه قضية أخرى، لكن احنا تكلمنا الآن من جهة اللغة، إذا وردت عن صحابي فإنه يحكم بأنها لغة بلا ريب. إذا وقع اختلاف بين الصحابة في تحديد المدلول اللغوي فنحكم بأن كل ما قالوه من جهة اللغة صحيح من باب الاشتراك اللغوي، ثم يأتي التحرير في هل الآية تقبل جميع الأقوال أو بعضها يقدم على بعض، هذه مسألة أخرى، لكن كلامنا الآن من جهة اللغة. أيضا نلاحظ أن صاحب الكتاب رحمه الله تعالى اعتمد على ما ذكره عن شيوخه السيوطي في الإتقان، وكأن مرجعه في هذه المعلومة فقط الإتقان. وهذا أيضا من باب الفائدة ننتبه له من جهة العلمية، أن الاقتصار على بعض المراجع دون النظر الموسوع فيها، يعني في المراجع الأخرى، قد يورث مثل هذا النقص في المعلومات. يعني الآن هو رحمه الله تعالى لم يذكر لنا من مراجعه إلا ما ذكره عن البخاري وما ذكره في الإتقان فقط، مع أن عندنا تفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وتفسير حتى شيخ شيوخه السيوطي، تفسير الدر المنثور مليء بالمنقولات عن الصحابة، فلو كان شملها لكان أولى. القضية الثانية فيما يتعلق بالرسالة الأخيرة التي ذكرها، هذه الرسالة لم تطبع فيما بين يديكم، ولا أيضا سلمان الندوي طبعها، وكان ليته ألحقها بكتاب الفوز الكبير، لأن المؤلف الآن أعطى خيارا، من أراد أن يلحقها بالفوز الكبير تكون الفصل الخامس عنده، ومن أفردها برسالة تكون مستقلة، ولهذا سماها هو في طبعة أخرى سماها فتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير. يعني الفصل هذا الأخير سماه فتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير. وأحد الطبعات هذه طبعت في، ما أدري إذا الإخوة الباكستانيين ولا الهنود يقرؤون هذه، أنا لا أعرف أين توجد هذه، في أحد من أهل الأردن يقرأ لنا هذه، يتفضل شوف لنا الأخير هذا، اقرأ اقرأ مكتبة خير كثير واضحة اللي تحتها بس.
أزامر باغ كراتشي.
ويش هذا فين؟
يعني هذا في باكستان.
في باكستان؟ طيب جميل. يعني هذه الآن هذه طبعة باكستانية ألحقوا بها كتاب فتح الخبير، يعني جعلوها في كتاب واحد، يعني الفوز مع الفتح مثل ما أراد المؤلف على الوجه، يعني والوجه الثاني إفرادها، وليست عندي مفردة ولا رأيته أيضا مفردة، وهي التي قال عنها للناس فيما يعشقون مذاهب، يعني أردت أن تكمل بها الكتاب أو تفصلها. لكن لو كان فيه وقت ممكن ندرس على أقل نظر سريع جدا لقوله فتح الخبير بما لابد من حفظه في علم التفسير، يعني ما الذي يمكن أن يحفظ في علم التفسير، يعني ما هي المهمات التي يجب الرجوع إليها، لعلنا إن كان في وقت نقرأ على الأقل ولو على الأقل مقدمة وبعض الأفكار التي في هذا الفصل إن شاء الله. نعم.
قال: ومما ينبغي أن يعلم ها هنا أن الصحابة والتابعين ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه، وقد يتعقب المتأخرون التفسير القديم من جهة تتبع اللغة وتفحص موارد الاستعمال، والغرض من هذه الرسالة سرد تفسيرات السلف بعينها، ولتنقيحها ونقدها موضع غير هذا الموضع، ولكل مقام مقال.
نعم، هذه قضية مهمة اللي قلت لكم قبل قليل المؤلف سيأتي بها. الآن قال: وليعلم أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين يفسرون اللفظ أحيانا بلازم معنى. إذن الآن حينما نأتي إلى التفسير، عندنا التفسير اللفظي ثم التفسير المعنوي، يعني اللي بلازم المعنى. كيف نستطيع أن نميز أو نفرق بين التفسير اللفظي والتفسير الذي بلازم المعنى؟ يعني هذه قضية من أهم القضايا في أصول التفسير، من أهم القضايا في أصول التفسير لمن يقرأ في تفسير السلف. على سبيل المثال، وأنا أراجع كتابه اللي هو الكتاب الأخير هذا، كان ذكر كلمة لكن لعلي أي نعم هذه هنا، لاحظ قال: الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة، ثم قال: شانئك عدوك، شانئك عدوك. الآن هو ينقل، طبعا لو رجعنا الكتاب سينقل عن ابن عباس أو عن المصادر ذكرها. هل الشانئ هو العدو؟ يعني هل الشانئ هو العدو؟ يعني ما علاقة الشانئ بالعدو اللي يريد أن نتكلم عنها لما قال بلازم المعنى؟ بلازم المعنى. الآن الشانئ في اللغة بمعنى المبغض، الشانئ بمعنى المبغض، شنأه بمعنى أبغضه. فهل يلزم من أن يكون كل مبغض عدوا؟ إن قد تكون مبغضا له ولا تكون عدوا له، لكن كل عدو يلزم أن يكون مبغض أو لا؟ يعني كل عدو مبغض وليس كل مبغض عدوا. طيب الآن لما ننظر إلى هذا، هذا يجعلنا ندرك العلاقات التي ذكرها المؤلف، أنه أحيانا قد يكون التفسير لفظيا وقد يكون بلازم المعنى، قد يكون بلازم المعنى. ومعنى ذلك أننا لا بد أن نتعلم الأفراد اللغة لمفردات اللغة، ونعرف معانيها الأصلية في اللغة لكي نستطيع أن نميز بين المعنى الأصلي والمعنى الذي يأتي بلازم اللفظ، يعني بين المعنى الأصلي والتفسير الذي يأتي بلازم هذا المعنى. فهذا إدراكه كيف يكون؟ بمعرفة ألفاظ العربية في عند علماء العربية. أحيانا قد يرد عندنا إشكالات في بعض الألفاظ لما ترد عن الصحابة والتابعين، هل هي من لازم المعنى أو أنها المعنى الأصلي؟ وهذه قليلة، يعني قليلة، لكن ممكن تحرر في مكانها ولا يؤثر على فهم المعنى. الخلاف فيها هل هي من تفسير لفظي أو من لازم المعنى، يؤثر فيها هل نحكيها لغة أو لا نحكيها، يعني هل هي من اللغة أو هي من لوازم هذا اللفظ. يعني الخلاف فيها لا يؤثر على التفسير، وإنما يؤثر على نقل اللغة، يؤثر على نقل اللغة. معنى هل نقول مثلا الشانئ هو العدو والشانئ هو المبغض؟ فإذا قلت لك لماذا قلت هذا، تقول لأنه ورد في التفسير الشانئ بمعنى العدو والشانئ بمعنى المبغض. فنقول لا، الأصل أن الشانئ بمعنى المبغض، والتفسير بالعدو له ارتباط بالشانئ، لكن ليس أن الشانئ هو العدو. واضح الفكرة هذه؟ فإذا هنا تحليل أو تحرير من جهة إطلاق اللغة فقط، أما من جهة التفسير فلما نقول شانئك عدوك هذا يصح، لكنه تفسير معنوي وليس تفسيرا لفظيا، لأن التفسير اللفظي الشانئ بمعنى المبغض. نعم.
قال الفصل الثاني: النسخ في القرآن. من المواضع الصعبة في فن التفسير التي ساحتها واسعة جدا والاختلاف فيها كثير معرفة الناسخ والمنسوخ، وأقوى الوجوه الصعبة اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين وما علم في هذا الباب من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ بإزاء المعنى اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء لا بإزاء مصطلح الأصوليين، فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية أخرى، إما بانتهاء مدة العمل أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر، أو بيان كون قيد من القيود اتفاقيا، أو تخصيص عام، أو بيان الفارق بين المنصوص وما قيس عليه ظاهرا، أو إزالة عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة. فاتسع باب النسخ عندهم، وكثر جولان العقل هنالك، واتسعت دائرة الاختلاف، ولهذا بلغ عدد الآيات المنسوخة 500، وإن تأملت متعمقا فهي غير محصورة. والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل، لا سيما بحسب ما اخترناه من التوجيه. وقد ذكر الشيخ جلال الدين السيوطي في كتاب الإتقان بتقرير المبسوط كما ينبغي بعض ما ذكره العلماء، ثم حرر المنسوخ الذي فيه رأي المتأخرين على وفق الشيخ ابن العربي، فعده قريبا من 20 آية، وللفقير في أكثر تلك 20 نظر، فلنورد كلامه مع التعقيب.
طيب، الآن هنا كما ذكر أنه علم الناسخ والمنسوخ هو يقول أنه من الصعوبة بمكان في علم في علوم القرآن، وكلامه في هذا صحيح. ولهذا لو قرأتم في كتب، لو واحد مثلا منا قرأ مباشرة في كتاب من كتب الناسخ والمنسوخ، فإنه لا يكاد يهتدي إلى المعنى الصحيح في الآيات. لو قرأت كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ابتداء، أو كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، أو كتاب مكي بن أبي طالب وابن الجوزي وغيرهم، ما عندك قواعد عامة، تجد أنه يكون عندك صعبا جدا. المؤلف ابتدأ في فك هذا الإشكال لما ذكر أن مصطلح النسخ، يعني أول قاعدة أو فائدة ممكن ننتبه لها، أن مصطلح النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين أوسع من مصطلح النسخ عند المتأخرين، يعني عند الأصوليين. هذه إذا أنت استوعبتها ستجد أنه تنحل عندك إشكالات كثيرة جدا. طيب، إذا كان أوسع لمصطلح النسخ عندهم أوسع، فهم يستخدمون لفظ نسخت، نسخ الله، في مواطن متعددة ذكر مؤلف بعضها. يعني مثلا كان الجاهلية يفعلون كذا كذا كذا، فنسخ الله هذا بقوله تعالى كذا. بعض الناس قد يقول هذا ليس بنسخ، لأنه يتعامل مع ماذا؟ مع النسخ الاصطلاحي، وإلا في الحقيقة هو نسخ، لأن فيه نوع من الإزالة. فإذا السلف أخذوا من لفظة النسخ المعنى اللغوي المشهور لها، نسخ بمعنى رفع أزال، نسخ بمعنى رفع وأزال. لكن ما هي أنواع هذه المنسوخات عندهم؟ متعددة كثيرة. الأصوليون يعني اللي هو القول المتأخرين، المنسوخ عندهم نوع واحد، المنسوخ عندهم نوع واحد، هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخن عنه، يعني من حيث الجملة، ليس طبعا التعريف الدقيق، لكن هو مؤدى أن يكون عندنا حكم شرعي متقدم رفع أو نسخ بحكم شرعي متأخر عنه. طيب، هذا الآن نظرة الأصوليين. والنظرة الأولى اللي هي نظرة السلف، أن النسخ بمعنى الرفع والإزالة. فأي نوع من الرفع والإزالة عند السلف يعتبر نسخ ولا يعتبر نسخ؟ يعتبر نسخا. طيب، النسخ الآن على قول السلف، النسخ على قول السلف، عدد الآيات فيه ستكون أكثر أو أقل بالنسبة لقول المتأخرين؟ ستكون أكثر، بل كثيرة جدا مثل ما ذكر المؤلف، لأنه يمكن أن نقول إن أي تخصيص للعموم فهو من قبيل النسخ، أي تقييد الإطلاق فهو من قبيل النسخ، أي استثناء فهو من قبيل النسخ. فإذن الآيات كثيرة جدا، الآيات كثيرة جدا. إذن قضية أخرى من القواعد المهمة في هذا الباب، نسخ الأخبار، نسخ الأخبار على أسلوب السلف يقع أو ما يقع؟ يقع، يعني النسخ على أسلوب السلف في الأخبار يقع، على النسخ عند على اصطلاح المتأخرين يقع أو ما يقع في الأخبار؟ لا يقع. ولهذا الآن ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة أنه حينما يأتي خبر ويقول واحد من السلف نسخه قوله تعالى كذا، ما نتعجل نحن ونرد ونقول أن الأخبار لا تنسخ، لأننا نحن الآن لما نقول الأخبار لا تنسخ بناء على مصطلح المتأخرين، لكن الأخبار تنسخ بناء على مصطلح السلف، لأنه في رفع. مثلا على سبيل المثال، والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا خبر أو حكم؟ خبر. بعدها قال إلا الذين آمنوا، ابن عباس يقول نسخها قوله إلا الذين آمنوا. لو نحن نتعامل مع بأسلوب المصطلح المتأخرين نقول هذا كلام خطأ، لأن الأخبار لا تنسخ ولا لا؟ لكن إذا فهمنا أن النسخ عند السلف أوسع، فهذا يدخل من باب الاستثناء والتخصيص، معنى عمم في الأول ثم خصص في الاستثناء، يعني عمم في الأول ثم خصص في الاستثناء. فإذا الأخبار دخلها النسخ على مصطلح السلف وما يدخلها؟ يدخلها النسخ. أيضا فائدة أخرى، وطبعا قواعد النسخ كثيرة جدا، لكن فائدة أخرى أيضا، الآن في تعريف النسخ، في تعريف النسخ، لما نرجع إلى كتب علوم القرآن في تعريف النسخ، بما تعرف النسخ؟ النسخ تعرفه بالتعريف إيش؟ الأصولي، ليس كذلك؟ يعني الآن كتب علوم القرآن من عهد السيوطي وقبله الزركشي ومن جاء بعدهم، إذا عرفوا النسخ يعرفونه بالمصطلح الأصولي. هذا التعريف هو في الحقيقة تعريف لنوع من الناسخ والمنسوخ، وليس لكل مبحث الناسخ والمنسوخ، وتنتبهون لها، بنوع من الناسخ والمنسوخ وليس بكل ما يتعلق مبحث الناسخ والمنسوخ. وهذا التعريف هو أثر من آثار اعتماد كتب أصول الفقه في استجلاب موضوعات علوم القرآن منها. يعني الاقتصار على هذا التعريف هو أثر من آثار استجلاب موضوعات علوم القرآن المرتبطة بأصول الفقه من كتب أصول الفقه، فوقع مثل هذا التخصيص بالتعريف. وإلا لو أردنا أن نعرف النسخ سنجد أن المعنى اللغوي للنسخ هو الذي يمكن أن ينطبق على أنواع الناسخ والمنسوخ المذكورة في كتب علوم القرآن. على سبيل المثال، عندنا آيات نسخت نسخا كليا، يعني نسخت تلاوة وقراءة، وأليس كذلك؟ في آيات نسخت تلاوة وحكما، تلاوة وحكما. لو عرفنا الناسخ والمنسوخ، النسخ بأنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عليه، هل ما رفع تلاوة وحكما هل سيدخل في هذا التعريف؟ ما يدخل. إذن التعريف الموجود في كتب علوم القرآن هو تعريف لنوع من النسخ وليس لكل موضوع النسخ، هذا من باب الفائدة تتأملونها. وأقصد من ذلك أن ما ذكره المؤلف لما تكلم عن صعوبة، نعم في صعوبة، لكن نحن لكي نفكك هذه الصعوبة نحتاج إلى أن نعرف قواعد، هذه القواعد أخذناها يسهل علينا أن نتعامل مع هذه الآيات. أحد القواعد ذكرتها لكم الآن ممكن نسبكها في كل قاعدة. أي خبر يرد عن السلف التعبير بالنسخ فيه فهو من باب التخصيص أو التقييد أو الاستثناء. يعني أي خبر. لماذا؟ لأنه كما اتفقنا الأخبار لا تنسخ بناء على أسلوب الأصوليين. فإذا مر علينا الآن بعض الآيات خبر فإنه مباشرة نجزم بأنه لم يرد النسخ الاصطلاحي، وإنما راد النسخ الذي هو النسخ الأصلي اللي هو على اللوحة اللي هو رفع جزء من معنى الآية. نقرأ.
قال: فمن سورة البقرة قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية منسوخة، قيل بآية المواريث، وقيل بحديث لا وصية لوارث، وقيل بالإجماع حكاه ابن العربي. قلت: بل منسوقة بآية يوصيكم الله في أولادكم، وحديث لا وصية لوارث مبين للنسخ. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، قيل منسوقة بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقيل محكمة ولا مقدرة.
ولا مقدرة.
قلت: وعندي وجه آخر، وهو أن المعنى وعلى الذين يطيقون الطعام فدية هي طعام مسكين، فأضمر قبل الذكر لأنه متقدم رتبة، وذكر الضمير لأن المراد من الفدية هو الطعام والمراد منه صدقة الفطر. عقب الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث الآية ناسخة لقوله: كما كتب على الذين من قبلكم، لأن مقتضاه الموافقة فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء بعد النوم. ذكره ابن العربي وحكى قولا آخر أنه نسخ لما كان بالسنة قلت معنى كما كتب التشبيه في نفس الوجوب، فلا نسخ، إنما هو تغيير لما كان عندهم قبل الشرع، ولم نجد دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم ذلك، ولو سلم فإنما كان ذلك بالسنة.
نعم. قبل طبعا لا نتوقف عند كل مثال، كل مثال بيحتاج الوقت، لكن أذكر أن الشيخ محمد مديفر يعني ألقى دروسا في الآيات المنسوخة اللي هو موضوع مبحث النسخ في الإتقان، فلعلكم تراجعونه في التسجيلات للشيخ محمد مديفر، وناقش كل آية وحللها وذكر ما فيها من الناسخ والمنسوخ إما على اصطلاح السلف وإما على اصطلاح الأصوليين. نعم.
قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام الآية منسوخة بقوله: وقاتل المشركين كافة الآية، أخرجه ابن جرير عن عطاء بن يسار. قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال، بل تدل
عطاء بن يسار.
نعم.
أنا عندي عطاء بن ميسرة، فهذا فيه إشكال في الترجمة، يراجع. نعم.
قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال، بل تدل على تجويزه، وهي من قبيل تسليم العلة وإظهار المانع، فالمعنى أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد، ولكن الفتنة أشد منه، فجاز في مقابلتها، وهذا التوجيه ظاهر من سياقها كما لا يخفى. وقوله تعالى: والذين يتوفون، إلى قوله: متاعا إلى الحول الآية منسوخة بآية 4 أشهر و10، والوصية منسوخة بالميراث، والسكنة باقية عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث ولا سكنة. قلت: هي كما قال منسوخة عند جمهور المفسرين، ويمكن أن يقال يستحب أو يجوز للميت الوصية، ولا يجب على المرأة أن تسكن في وصية،
حسب وصيته،
ولا يجب على المرأة أن تسكن حسب وصيته. وعليه ابن عباس: وهذا التوجيه ظاهر من الآية. قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية منسوخة بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت: هو من باب تخصيص العام، بيّنت الآية المتأخرة أن المراد ما في أنفسكم من الإخلاص والنفاق، لا من أحاديث النفس التي لا اختيار فيها، فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان.
طيب، هذا الآن حكم أو خبر؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا خبر أو حكم؟
خبر.
هذا خبر. فأنا قاعدة مباشرة نعرف ما دام ورد في لفظ نسخ فإذا هذا ليس من باب إيش؟ النسخ الاصطلاحي، هو مثل ما ذكر أنه قد يكون من باب تخصيص العام، قد يكون أيضا من باب بيان المجمل، يعني قد يكون أيضا من باب بيان المجمل، وقد يدخل أيضا في باب فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته، أي نسخ الفهم الخطأ، يعني نسخ الفهم الذي نتج عن الآية، بمعنى أن الصحابة لما نزلت الآية فهموا فهما، فجاءت الآية الثانية ناسخة لماذا؟ لفهمهم، وليس ناسخة للآية. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إليه، وأشار إليه أيضا ابن القيم، فهذا أيضا نوع موجود واعتمدوا فيه على قول فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وهذا نوع من الأنواع التي يقع فيها ماذا؟ النسخ، نوع من الأنواع التي يقع فيها النسخ. نعم.
من آل عمران اتقوا الله حق تقاته، قيل إنها منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا بل هي محكمة وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. قلت حق تقاته في الشرك والفكر وما يرجع إلى الاعتقاد، وما استطعتم في الأعمال، من لم يستطع الوضوء، من لم يستطع الوضوء يتيمم، ومن لم يستطع القيام يصلي قاعدا، وهذا الوجه ظاهر من سياق الآية وهو قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
إنما هذا ممكن يدخل أيضا في بيان المجمل، لأنه في قول اتقوا الله حق تقاته هذه مجملة، ما هو حق تقاته؟ ما استطعتم، بمعنى أنه في كل موطن حق التقوى هو ما يستطيع الإنسان في هذا الموطن، فتكون الآية الثانية مبينة للآية الأولى. نعم.
ومن النساء قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، الآية منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قلت ظاهر الآية أن الميراث للموالي والبر والصلة لمولى الموالاة فلا نسخ،
يعني كانوا الآن موضوع الآيتين مختلف، وهذا ممكن أن يبحث فيه عن يعني شبه النسخ، يعني الشبه النسخ، لماذا قيل بالنسخ؟ أن يظن أن الآيتين متفقتان في معنى وهما في الحقيقة مختلفتان، هذه في أمر وهذه في أمر، فهو يظن أنها في أمر واحد فيورد النسخ، لأن النسخ الأصل فيه كمبحث أنه مبحث نقلي، الأصل فيه أنه يكون مبحث نقلي، لكن العقل له مجال في ذلك إذا ظن القارئ أن الآيتين متعارضتان فيخرج بحل وهو إيش؟ النسخ. فإذا هذا مدخل عقلي لما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. نعم.
قوله تعالى وإذا حضر القسمة الآية، قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها. قلت قال ابن عباس هي محكمة والأمر للاستحباب وهذا أظهر. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة الآية، منسوخة بآية النور. قلت لا نسخ في ذلك، بل هو ممتد إلى الغاية، فلما جاءت الغاية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الموعود كذا وكذا فلا نسخ،
يعني كانوا من بيان إيش؟ الإجمال والبيان، يعني نفس القضية دخلت فيه أنه لو مغيى بغاية ثم جاء بيان هذه الغاية. نعم.
من المائدة قوله تعالى ولا الشهر الحرام. نعم. الآية منسوخة بإباحة القتال فيه. قلت لا نجد في القرآن ناسخا له ولا في السنة الصحيحة، ولكن المعنى أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليظا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، الآية منسوخة بقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله. قلت معناه إن اخترت الحكم فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالحاصل أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم فيحكموا بما عندهم، ولنا أن نحكم بينهم بما أنزل الله علينا. قوله تعالى أو آخران من غيركم منسوخ بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقلت قال أحمد بظاهر الآية ومعناها عند غيره أو آخران من غير أقاربكم فيكونون من سائر المسلمين. من الأنفال إن يكن منكم 20 صابرون، الآية منسوخة بالآية بعدها. قلت هي كما قال منسوخة، من براءة انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآيات العذر وهو قوله ليس على الأعمى حرج الآية وقوله ليس على الضعفاء الآيتين. قلت خفافا أي مع أقل ما يأتي ما يتأتى به الجهاد من مركوب وعبد للخدمة ونفقة يقنع بها وثقالا مع الخدم الكثير والمراكب الكثيرة فلا نسخ. أو نقول ليس النسخ متعينا. من سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية الآية منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم. قلت قال أحمد بظاهر الآية ومعناها عند غيره أن مرتكب الكبيرة ليس بكفء إلا للزانية أو لا يستحب له اختيار الزانية. وقوله وحرم ذلك إشارة إلى الزنا والشرك فلا نسخ. وأما قوله وأنكحوا الأيامى فعام لا ينسخ الخاص. قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في العمل بها. قلت مذهب ابن عباس أنها ليست بمنسوخة وهذا أوجه وأولى بالاعتماد. من الأحزاب قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد الآية منسوخة بقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي الآية. قلت يحتمل أن يكون الناسخ مقدما في التلاوة وهو الأظهر عندي. من المجادلة قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا الآية منسوخة بالآية بعدها. قلت هذا كما قال.
طبعا هذه الآية هي تكاد تكون الآية الوحيدة التي فيها اتفاق على وجود النسخ. هذه الآية يعني يكاد يكون في اتفاق على وجود النسخ. طبعا من لا يرى النسخ مطلقا هذا لا نتكلم عنه لكن من يرى النسخ في القرآن هذه الآية تجدها عند كل من يقول بالنسخ فتكاد تكون الآية الوحيدة التي وقع عليها اتفاق. طبعا الخلاف في عدد الآيات المنسوخة كم تكون طويل جدا. طبعا من أفضل كتب المعاصرين كتاب النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد وكذلك كتاب الآيات المنسوخة للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين صاحب الأضواء وقد ناقش كثير من دعاوى النسخ في هذه الآيات يعني مسك الآيات واحدة واحدة ثم ذكر في النهاية ما يرى أنه يدخل فيه النسخ بمعنى أن النسخ في الأحكام اللي النسخ الكلي إذا تأملناه هو قليل جدا وأغلبه يدخل في الأبواب الأولى ذكرناها من باب تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل للآخر. وهنا أيضا نقول قاعدة أنه إذا صح حمل الآية على هذه الأنواع فهو أولى من القول بالنسخ الكلي يعني لا يصار إلى النسخ الكلي لرفع حكم بحكم إلا إذا انعدم النوع الأول اللي هو النسخ الجزئي أن يكون من باب تقييد مطلق أو تعميم تخصيص عام أو بيان مجمل أو استثناء. نعم.
من سورة الممتحنة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قيل منسوخة بآية السيف وقيل بآية الغنيمة وقيل محكمة. قلت الأظهر أنها محكمة ولكن الحكم في المهادنة وعند قوة الكفار. من سورة المزمل قم الليل إلا قليلا منسوخ بآخر السورة ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس. قلت دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة بل الحق أن أول السورة في تأكيد الندب إلى قيام الليل وآخرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب. قال السيوطي موافقا لابن العربي فهذه 21 آية منسوخة على خلاف في بعضها ولا يصح النسخ في غيرها والأصح في آية الاستئذان والقسمة الأحكام. نعم والأصح في آية الاستئذان والقسمة الإحكام وعدم النسخ فصارت 19 وعلى ما حررنا لا يتعين النسخ إلا في 5 آيات.
يعني لاحظوا الآن المؤلف تعقب جميع دعاوى النسخ المذكورة في 21 آية فخلص هو إلى كم آية؟ إلى 5 آيات. وبعض المعاصرين تعقبه أيضا حتى خلص إلى آية واحدة فقط إلى الآية اللي ذكرتها لكم قبل قليل. لكن نقول يعني في هذا الباب اللي كان قبل قليل قلنا فيه صعوبة المسألة في مثل هذا الأمر أنه قد يقول قائل لو نظر إلى مثل هذا الخلاف يعني كانوا يقول هل القرآن يعني عرضة لمثل هذه الآراء واحد يقول منسوخة والآخر لا يقول منسوخة. عندنا كما قلنا جانبان جانب الأخبار وانتهينا منه يبقى جانب الأحكام. ما الذي يترتب على جانب الأحكام؟ يترتب العمل الذي يترتب على جانب الأحكام ما هو العمل. فالسؤال يرجع هنا إلى التطبيق الفقهي لهذه الأمور، هل التطبيق الفقهي الواقعي في المذاهب من حيث القراءة العامة أولا ثم في التطبيق العملي هل هو موجود أو لا؟ فهذا أيضا من المباحث التي يحسن البحث فيها، وهو النظر في التطبيق الفقهي لما يقال بأنه منسوخ. يعني التطبيق الفقهي، هل الآن لما نرجع إلى كتب الفقهاء المعتمدة في المذاهب ونأتي إلى هذه الآيات كيف تعاملوا مع هذه الآيات؟ هل هم أحكموا، آسف، هل هم عملوا بالنسخ المذكور أو لم يعملوا؟ هذا جانب. الجانب الآخر التطبيق الواقعي العملي في المحاكم، هل هم يعملون مثل هذه، أو في القضاء أو في الفتاوى، هل هم يعملون مثل هذه القضايا ويدخلون بالنسخ الكلي ويقولون هذه الآية يجب عليك كذا لأن الآية عندهم منسوخة؟ فهذه أيضا من المباحث التي يحسن البحث فيها، وإذا ظهرت لنا نتيجة البحث يتبين لنا هل ما يذكر عندنا في كتب علوم القرآن وأصول الفقه في الآيات المنسوخة هو مجرد بحث نظري علمي أو بالفعل له آثار تطبيقية في كتب الفقه وفي أحكام الناس اليوم. هذا طبعا لا نستطيع أن نجزم به هل كذا أو كذا، لكن هو فائدة هذا البحث والنظر في هذا المجال.
قال: من المواضع الصعبة معرفة أسباب النزول، ووجه الصعوبة فيها أيضا اختلاف المتقدمين والمتأخرين، والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم لا يستعملون نزلت في كذا لمحض قصة كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وهي سبب نزول الآية، بل ربما يذكرون بعض ما صدقت عليه الآية مما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده صلى الله عليه وسلم، ويقولون نزلت في كذا، ولا يلزم هناك انطباق جميع القيود، بل يكفي انطباق أصل الحكم فقط، وقد يقررون حادثة تحققت في تلك الأيام المباركة واستنبط صلى الله عليه وسلم حكمها من آية وتلاها في ذلك الباب، ويقولون نزلت في كذا، وربما يقولون في هذه الصورة فأنزل الله قوله كذا، فكأنه إشارة إلى أنه استنباطه صلى الله عليه وسلم، وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك أيضا نوع من الوحي والنفث في الروع، فلذلك يمكن أن يقال فأنزلت، ويمكن أيضا أن يعبر في هذه الصورة بتكرار النزول. ويذكر المحدثون في ذيل آيات القرآن كثيرا من الأشياء ليست من قسم سبب النزول في الحقيقة، مثل استشهاد الصحابة في مناظراتهم بآية أو تمثيلهم بآية أو تلاوته صلى الله عليه وسلم آية للاستشهاد في كلامه الشريف، أو رواية حديث وافق الآية في أصل الغرض، أو تعيين موضع النزول، أو تعيين أسماء المذكورين بطريق الإبهام أو بطريق التلفظ بكلمة قرآنية، أو فضل صور وآيات من القرآن، أو صورة امتثاله صلى الله عليه وسلم بأمر من أوامر القرآن ونحو ذلك. وليس شيء من هذا في الحقيقة من أسباب النزول، ولا يشترط إحاطة المفسر بهذه الأشياء، إنما شرط المفسر أمران.
حسبك قبل هذا اللي أخذ منها هو شروط المفسر. الآن ما ذكره المؤلف وتندبيه له هذا الكلام الموجز هو من أنفس ما قيل فيما يتعلق بأسباب النزول، وفيه تفصيل، يعني اللي ذكره الآن تفاصيل ولم يذكر لها أمثلة، فيه تفاصيل مهمة جدا جدا لم يذكرها من سبقه ممن كتب في أسباب النزول، يعني لم يذكرها من سبقه ممن كتب في أسباب النزول، وهذا يدل على استقراء ونظر في عبارات النزول عند علماء السلف. هو طبعا لم يتكلم إلا عن لفظة واحدة من ألفاظهم اللي نزلت في كذا أو فأنزل الله. من يقرأ في أسباب النزول، يعني يجرد أسباب النزول ويقرأ فيها، يظهر له بالفعل ما ذكره المؤلف، أن عبارة النزول يعني نزلت في كذا فأنزل الله، عبارة النزول هي في الحقيقة قرينة إما لي أن تكون سبب نزول مباشر إذا كانت فأنزل الله، وإما لأن يراد أن الصورة المذكورة تدخل في معنى الآية إذا كانت نزلت في كذا. بمعنى نقول الآن قولهم نزلت في كذا قرينة قوية في أن المراد أن صورة هذا السبب المذكور تدخل في معنى الآية وليس أنه سببا مباشرا، وقولهم فأنزل الله قرينة في أن المراد سبب النزول المباشر. إذن الآن عندنا كم أسباب النزول؟ عندنا على نوعين: سبب النزول المباشر وهو الذي المؤلف يتكلم عنه، وسبب نزول غير مباشر. وهذا السبب نزول غير المباشر بمعنى أن نقول نسميه سبب نزول من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، أنها قصة إذا تأملنا هذه القصة والآية وجدنا أنها تدخل في معنى الآية ونسميها سبب نزول من باب التوسع في التعبير والتجوز. طيب، فإذا أخذنا هذا ورجعنا إلى كلام السلف وحررناه، قد يقع عندنا نحن الاشتباه إذا لم نفهم هذا التقعيد، إذا لم نفهم هذا التقعيد. ولهذا هم قد يذكرون آية مدنية ويربطونها بماذا؟ بحكم مكي. آية مدنية ويربطونها بحكم مكي، يقولون نزل قوله تعالى كذا في كذا. وإذا تأملت أنت تجد أن الآية مدنية والحكم إيش؟ مكي. بعض العلماء يقولون ما تأخر نزوله، يعني ما تأخر نزوله يقصد أن الحدث حدث في مكة وتأخر نزول المدينة، هذا تصوير فقط، ولا في الحقيقة لم يتأخر نزوله، الآية نزلت لشأن والصورة التي وردت في مكة تدخل في هذا الشأن فقط. أو يكون العكس، أن يكون الحدث مكيا ويستشهد له بأمر مدني، يستشهد له بأمر مدني. فهذا أيضا منهم من باب التوسع في التنبيه على دخول هذه الصورة في معنى الآية، دخول هذه الصورة في معنى الآية فقط، وليس مرادهم أنها سبب النزول المباشر. إذن إذا أردنا أن ندخل إلى أسباب النزول، أول نظر ننظر فيه إن استطعنا أن نعرف هل الآية مكية أو مدنية، هذه واحد. النظر الثاني الحدث المذكور هل هو مكي أو مدني. الأمر الثالث إذا كان مكيا أو مدنيا، هل عندنا قدرة أن نعرف، استطاع أن نعرف هل الحدث متأخر عن الآية أو متقدم؟ ثم بعد ذلك إذا كان متأخرا، الآن صرنا الآن بدأنا نضيق في أن يكون سبب النزول مباشر، ننظر إلى العبارة الواردة، هل في العبارات ما يوحي بأن هذا هو سبب النزول المباشر أو لا؟ وبهذا تضيق أسباب النزول شيئا فشيئا، ونقصد بذلك أسباب النزول المباشرة. وإذا أخذنا بهذا نعرف أن أغلب القرآن نزل من غير سبب، لأنه الأصل عدم السبب في نزول القرآن، فمعنى ذلك أنه الأغلب هو عدم ورود الأسباب، ولكن عندنا آيات لها أسباب. إذا فهمنا أسباب النزول بهذه الطريقة ما يقع عندنا إشكال أو تعمية في هذا الباب. كذلك أيضا نقطة أخرى، هل يتأثر المعنى بكوننا نقول هذا سبب نزول مباشر أو ليس سبب نزول مباشر؟ مسألة مهمة هذه تنتبهون لها. الآن لو جاءنا خلاف في آية ما وجاءنا تعدد أسباب لها، هل يؤثر فهمنا للآية هل هذا سبب نزول مباشر أو ليس بسبب نزول مباشر، هل يؤثر في فهم معنى الآية أو لا؟ إذا قيل نزلت في كذا أو نزلت في كذا أو نزلت في كذا، الأصل أنه لا يؤثر. لماذا؟ لأننا ننظر إلى هذه الأسباب المتنوعة والمتعددة هل تدخل في معنى الآية أو لا. فإن دخلت في معنى الآية فلا يؤثر تعدد الأسباب ولا يؤثر الاختلاف في هل هذا هو السبب المباشر أو ليس هو السبب المباشر، لا يؤثر هل هو السبب المباشر أو ليس السبب المباشر. مثال ذلك ارجع إلى حادثة الأنفال، ذكر فيها ثلاثة أسباب، ذكر سبب المعروف أن الصحابة افترقوا ثلاث فرق بعد أن قضوا على الكفار، فبعضهم بقي عند الرسول يحرسه وبعضهم جمع الغنائم وبعضهم ذهب يلحق فلول الكفار، ثم اختلفوا من يأخذ الغنائم. هذه صورة من الصور ذكرت على سبب النزول. سبب نزول آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، قالوا فنزلت الآية بهذا الشأن، يعني صار غنيمة. وصورة أخرى ذكروها لذكر سعد بن أبي وقاص وفي صحيح مسلم أنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم سيفا فقال دعه، ثم نزلت السنوك على الأنفال فدعاه وقال خذه، فقال فسعد يذكر أنه بسبب هذا نزلت هذه القصة هذه الآيات. الحقيقة كل هذه الصور ننظر هل تدخل في معنى يسألونك عن الأنفال أو ما تدخل، كلها تدخل في معنى يسألونك عن الأنفال. فما دامت تدخل فليس هناك مشكلة عندي أن أنظر إلى المعنى، ثم أيها السبب بذاته قد لا يعنيني أنا كمفسر الآن، قد لا يعنيني كمفسر، لأن ما دام هذه المعاني كلها تدخل فليس هناك مشكلة في تحديد ما هو السبب المباشر. متى تكون المشكلة في تحديد ما هو السبب المباشر؟ ستكون في علم آخر ليس في علم التفسير، يعني في علم التاريخ أو في علم الأنساب، يعني في علم التاريخ أو في علم الأنساب. قد يقول قائل كيف الآن التي أنزل فيها بداية سورة المجادلة، قد سمع الله قول الذي التي تجادلك، المجادلة ما اسمها؟ هل هي خولة بنت ثعلبة أو خويلة أو إلى آخرها أعداد من الأسماء؟ هل يؤثر علي أنا الآن كمفسر اختلاف الأسماء؟ ما يؤثر. لكن لو كنت أبحث في علم الأنساب، معرفة تناسب هذه المرأة من هي ومن أبوها يؤثر ولا ما يؤثر؟ هذا يؤثر. قضايا التاريخية أيضا لو نظرنا في مثلا قضايا مرتبطة بغزوة بدر، هل وقع هذا الحدث أو لم يقع؟ أيضا هذا إيش؟ يؤثر من الجهة التاريخية. فإذا قصدي من ذلك أن تتنبهوا إلى كيفية التعامل مع أسباب النزول في حال التفسير. الذي يعنينا أولا هو صدق دخول هذا السبب أو صورة هذا السبب في معنى الآية. فإذا دخل في معنى الآية فإننا قد تجاوزنا قنطرة كبيرة جدا مما يتعلق بالمشكلات فيما يتعلق بسبب النزول. أما إذا كنا في باب التحرير، هل هو سبب النزول مباشر أو لا؟ فنعم، هنا نبدأ ندخل ونناقش هل هو سبب النزول أو لا، وما القرينة الدالة على أنه سبب النزول، ولماذا هذا ليس هو سبب النزول، هل يمكن أن تنزل الآية لأكثر من سبب أو هل تكون آيتان لسبب واحد؟ هذه القضايا تدخل في مجال النقاشات العلمية. لكن أقول أحب أن تعتنوا وتنظروا فيما ذكره المؤلف من نقاط لم يذكر لها أمثلة، ولو كنا نذكر أمثلة يطول المقام، لكن تضعونها في أذانكم وأنتم تقرؤون أسباب النزول ستجدون بالفعل أمثلة كثيرة جدا لما ذكره المؤلف. مثلا على سبيل المثال ورد عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقول فنزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا قول ابن عباس في آية في سورة البقرة في سورة القمر. عمر يقول لما نزلت هذه الآية كنت أقول أي جمع سيهزم، فلما وقعت غزوة بدر علمت أنه هذا الجمع. الآن لو نظرنا وجمعنا هذه الروايات، ابن عباس هل نقول إنه أراد أن قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر هو سبب نزول قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في غزوة بدر، أنه قول الرسول هذا، يعني لما قال الرسول هذا أنه كان هذا سبب النزول، أو نقول إن الرسول استشهد بهذه الآية لبيان أن هذا هو المراد بقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ هذا من باب إيش؟ الاستشهاد. وهذا فيه كثرة، يعني فيه كثرة في آثار الصحابة وكذلك في عمل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ولا يشترط إحاطة المفسر بهذه الأشياء، إنما شرط المفسر أمران. الأول ما تعرض به الآيات من القصص فلا يتيسر فيها الإيماء بتلك الآيات إلا بمعرفة تلك القصص، والثاني ما يخصص العام من القصة أو مثل ذلك من وجوه صرف الكلام عن الظاهر فلا يتيسر فهم المقصود من الآيات بدونها. ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين،
نعم معلش، شرط المفسر في باب أسباب النزول، يعني هذا هل أسباب النزول من العلوم التي يحتاج مفسر أو لا؟ طبعا سيأتي شرط مؤلف لها، لكن نستعجل بها لأن نقول أنه من حيث الأصل نعم أن سبب أسباب النزول المباشرة شرط أو من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، من العلوم التي يحتاج إليها المفسر. والمؤلف هنا لأنه يتكلم عن أسباب النزول عموما سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، نبه متى يشترط على المفسر أن يكون عالما بسبب النزول. الأول قال في معرفة تلك القصص التي تضمن الآيات الكريمة التعريض بها، فإن فهم إيماء هذه الآيات وإشاراتها لا يتيسر لمعرفة تلك القصة، مثل لو نقرأ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لو واحد يفسر وهو غفل لا يعرف القصة والآخر يفسر يعرف القصة، أيهم الذي سيكون أوفق في التفسير؟ من يعرف القصة. فإذا هناك تفاصيل لا يدركها إلا من يعرف القصة. فإذا سبب النزول في مثل هذه الحالة لا شك أنه من العلوم التي يحتاجها المفسر. لكن لاحظ أيضا في بداية الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لو لم نعرف أن الآية نزلت في قصة حاطم بن بلتعة، موضوع الآية ظاهر الآية لا يحتاج إلى معرفة سبب النزول، لا يحتاج معرفة سبب النزول. إذا المقصد من ذلك أننا أحيانا في أسباب النزول المباشرة نتكلم عنها في كثير من الأحيان نحتاج إلى معرفتها لتبين معنى الآية، وفي بعض الأحيان وهي قليلة قد تكون ظاهر الآية واضح المعنى لا يحتاج إلى استجلاب سبب النزول. لكن ما ذكر المؤلف هو التنبيه على ما إذا احتاج المعنى إلى سبب النزول فلا بد من معرفته لتبين معنى الآية. الثاني فيما إذا كانت القصة تفيد التخصيص للعام، إذا كان فيها تخصيص العام، لأن التخصيص العام يبنى عليه حكم، بمعنى أننا إذا جهلنا السبب وليته مثل لذلك، لكن إذا جهلنا السبب جعلنا الآية على العموم، وإذا لم نجهل السبب أو عرفنا السبب عرفنا أن الآية فيها نوع من تخصيص العموم، يعني فيها نوع من تخصيص العموم. المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذا، ولا أذكر الآن مثالا لذلك، لعله إن طرأ نرجع ونقيد بإذن الله. نعم.
قال: ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر في الحديث إلا على سبيل القلة، فالقصص الطويلة العريضة التي تكلف المفسرون روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى، وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وليعلم أن الصحابة،
نعم، هو الآن قصد هنا التنبيه على مسألة مهمة، يعني لو نحن نظرنا الآن، لو اصطلحنا على الإسرائيليات، مع أنه قد بعض الناس يعارض في هذا، لكن قلنا نقول القصص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار بني إسرائيل، يعني اللي نسبها إلى بني إسرائيل، يعني لو جمعت هذه الأخبار النبوية الصحيحة التي يفسر بها القرآن مما يتعلق بأخبار بني إسرائيل هي قليلة جدا جدا مقابل ما اعتمد المفسرون على مرويات أهل الكتاب فيه، فما اعتمدوا فيه على مرويات الكتاب أكثر مما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة وصحة في تفسير بعض آيات الكتاب. وأمثلة في ذلك أيضا كثيرة، مثل قصة في سورة الكهف، قصة موسى عليه السلام مع الخضر، فيها تفصيل نبوي واضح جدا كما هو في الصحيح. فمثل هذه تعتبر مرفوعة إلى وقت بني إسرائيل، لكن العلماء لم يصطلحوا على تسميتها إيش؟ إسرائيليات، وإنما صلحوا على تسمية إسرائيليات ما كان منقولا من كتب بني إسرائيل أو من علماء بني إسرائيل. نعم.
وليعلم أن الصحابة والتابعين ربما كانوا يذكرون قصصا جزئية لمذاهب المشركين واليهود وعاداتهم من الجهالات لتتضح تلك العقائد والعادات، ويقولون نزلت الآية في كذا، ويريدون بذلك أنها نزلت في هذا القبيل، سواء كان هذا أو ما أشبهه أو ما قاربه، ويقصدون إظهار تلك الصورة لا بخصوصها، بل لأجل أن التصوير صالح لتلك الأمور الكلية. ولهذا تختلف أقوالهم في كثير من المواضع، وكل يجر الكلام إلى جانب، وفي الحقيقة المطالب متحدة. وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء حيث قال: لا يكون أحد فقيها حتى يحمل الآية الواحدة على محامل متعددة.
وعلى هذا عبارة، طبعا عبارة كان من الأولى مراجعة النص، ولا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، هذا نص عبارة أبي الدرداء، ويجوز من عبارة له. ومراد أبي الدرداء والله أعلم هو ما ذكر المؤلف، أن الآية تحتمل أكثر من وجه صحيح وليس وجوها باطلة، يعني أنه قال لا تفقه كل الفقه، يعني لا تكون فقيها حتى ترى أن الآية تحتمل أكثر من معنى، أكثر من معنى صحيح، لأنه إذا احتملت أكثر من معنى صحيح فإن لم تستطع أن ترجح بينها فتقول كل هذه المعاني محتملة فتقف معها جميعا. نعم.
وعلى هذا الأسلوب كثيرا ما يذكر في القرآن العظيم سورتان: سورة سعيد يذكر فيها بعض أوصاف السعادة، وسورة شقي يذكر فيها بعض أوصاف الشقاوة، ويكون الغرض من ذلك بيان أحكام تلك الأوصاف والأعمال للتعريض بشخص معين، كما قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم ذكر سورتين: سورة سعيد وسورة شقي. ومثل ذلك: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وعلى مثل هذا تحمل آية: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها الآية، وآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا يلزم في هذه الصورة أن توجد تلك الخصوصيات بعينها في شخص كما لا يلزم في قوله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة أن توجد حبة بهذه الصفة، إنما المقصود تصوير زيادة الأجر لا غير. فإن وجدت صورة توافق المذكورة في أكثر الخصوصيات أو كلها كان من قبيل لزوم ما لا يلزم. وربما تدفع
هذا أيضا تنبيه إلى كما ذكر أن قضية أو يمكن نقولها وننبه عليها أن قاعدة القرآن ذكر الأوصاف أو الذوات، يعني القاعدة في القرآن هل هي ذكر الأوصاف أو ذكر الذوات؟ هي ذكر الأوصاف، وذكر الأوصاف يجعل كثير من الذوات تندرج تحت هذه الأوصاف. لكن في بعض المواطن قال قد أفلح المؤمنون الذين هم والذين والذين، هذه الآن المتعاطفات قد تجتمع في شخص، ولكن قد يكون بعض الأشخاص فيه من هذه الصفة ومن هذه الصفة وليس فيه من هذه الصفة. فالمقصد من ذلك أنه ليس المراد أن كل هذه الصفات لابد أن تتحقق في شخص واحد، لكن من تحققت فيه فلا شك أنه أخذ بالكمال، يعني كمال الإيمان، ومن نقص عنده شيء منها فإنه ينقص من إيمانه بقدر ما نقص من هذه الأعمال، وقس على ذلك الأمور الأخرى التي ذكرها. لكن أهم شيء أو ممكن ننبه عليه أن هذه القاعدة العظيمة في القرآن، وهي القاعدة الكلية في القرآن، ذكر الأوصاف لتندرج تحتها كثير من الذوات. لكن إن ذكرت بعض الذوات في مواطن فإن من كان على صفته فإن يدخل معه من باب القياس، من كان على صفته فإنه يدخل معه من باب القياس، ولكن ذكر الذوات قليل في القرآن، ذكر الذوات قليل في القرآن. نعم.
قال وربما تدفع شبهة ظاهرة، وربما تدفع شبهة ظاهرة الورود أو يجاب عن سؤال قريب الفهم بقصد إيضاح الكلام السابق لا لأجل سؤال سائل وقع في ذلك العصر، وشبهة حدثت بالفعل، وكثيرا ما يفرض الصحابة في تقرير ذلك المقام سؤالا فيقررون المطلب في صورة الجواب والسؤال، وإن نظرنا بالتحقيق والتفحص فالكل كلام واحد متسق لا يسع نزول بعض عقب بعض جملة واحدة منتظمة، ولا يتأتى فك القيود على قاعدة. وقد يذكر الصحابة تقدما وتأخرا، والمراد بذلك التقدم والتأخر الرتب، كما قال ابن عمر في آية والذين يكنزون الذهب والفضة هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله ظهرة للأموال. ومن المعلوم أن سورة براءة متأخرة في السور، وهذه الآية في تضاعيف القصص المتأخرة، وكانت فرضية الزكاة متقدمة بسنين، ولكن مراد ابن عمر تقدم الإجمال رتبة على التفصيل. وبالجملة فشرط المفسر لا يزيد على نوعين من هذه الأنواع: الأول قصص الغزوات وغيرها مما وقع في الآيات الإيماء إلى خصوصياتها، وما لم تعلم تلك القصص ولا يتأتى فهم حقيقتها، والثاني فوائد بعض القيود وسبب التشدد في بعض المواضع مما توقف على معرفة حال النزول. وهذا المبحث الأخير في الحقيقة فن من فنون
قبل الكلام السابق ممكن أن يعني ننتبه إلى قاعدة يمكن نسبكها فيما يتعلق بكلام ولي الله الدهلوي، ونبحث في قضية سبب النزول وعلاقته بالسياق، يعني سبب النزول وعلاقته بالسياق، لأن بعض الأحيان قد تذكر بعض أسباب النزول وليس لها علاقة بالسياق، فيفهم منه أن مراد المفسر دخول هذه السورة في معنى الآية، وليس أن هذا السبب هو المراد بالآية، ليس أن هذا السبب هو المراد بالآية. وبناء عليه نقول قاعدة مهمة جدا، إن التفسير مرتبط بالسياق، يعني إذا فسرنا لابد يكون التفسير متناسق ومنتظم مع السياق، وما بعد ذلك من استنباطات أو دخول صور في معنى الآيات ممكن أن يأتي بعد التفسير، يمكن يأتي بعد التفسير. واضح الفكرة هذه؟ تنتبهون للقاعدة هذه وأنتم تفسرون أو تقرؤون التفسير، التفسير لابد أن يتناسق وينتظم مع السياق، أي قول أو فائدة أو سبب نزول أو غيره لا يتناسق مع السياق فهو يدخل من باب الاستنباطات وليس من باب التفسير. يعني كأن المفسر يقول إن المعنى المذكور في هذا السبب المعنى المذكور بها السبب يندرج تحت هذا المقطع من الآية، وليس مراده أن هذا المقطع من الآية هو الذي يفسر أن هذا السبب هو الذي يفسر هذا المقطع من الآية، لأن إذا فسرنا سنلاحظ أنه فيه تباين، أن يعني الآية تمشي على وجه ثم فجأة تنتقل إلى موضوع ثم ترجع إلى الموضوع الأول. فإذا وجدنا مثل هذا فنعلم أن هذا ليس من باب التفسير وإنما من باب الاستنباط.
قال رحمه الله: وهذا المبحث الأخير في الحقيقة فن من فنون التوجيه، ومعنى التوجيه بيان وجه الكلام، وحاصل هذه الكلمة أنه قد يكون في آية من الآيات شبهة ظاهرة من استبعاد صورة هي مدلول الآية، أو تناقض بين الآيتين، أو إشكال أو إشكال تصور مصداق الآية على ذهن المبتدئ.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.